الحمد لله مكرمنا ببيان الشريعة والطريقة وإشراق أنوار الحقيقة على لسان عبده خير الخليقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه في كل لمحة ونفس ودقيقة وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه مستمسكا بالعروة الوثيقة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أرباب التمكين في معالم ومعارف الحق والحقيقة وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وفي ذكر الآداب التي بها فتح الأبواب وارتقى مراتب الاقتراب وإدراك رضوان الملك الوهاب والرابطة والاتصال والمرافقة لسيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ذكرنا بآداب للمريض كما أن هناك آداب لزائره ومن يعوده، ويراعي أحوال من يعودونه كما يراعي المعاود حال المريض فيما يتعلق بما هو أيسر وأرفق من مصافحة وغيره. ثم إنه ذكر الآداب أو أشار إلى الأدب في التعزية، وذلك أن الله جعل السنة في هذه الحياة أن يتوفى أهلها على غير ربط بمكان معين ولا وقت معين ولا سن معين، فيموت الأطفال ويموت البالغون والشباب ويموت الكهول ويموت الشيوخ الكبار، ويموتون بأسباب ظاهرة وبأسباب خفية، ويموتون من حيث يتوقعون ومن حيث لا يتوقعون، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير جل جلاله وتعالى في علاه جعل هذا سنته في الحياة ليعتبر المعتبر ويتذكر المتذكر، وفي الآخرة ينادى على الذين لم يتذكروا ولم يعتبروا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فقيل إنه يخاطب بهذا الخطاب من بلغ الأربعين على ظهر الأرض، فقيل أنه يخاطب من أخر إلى أن يبلغ الثامن عشر من عمره، فيقال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وهكذا بقي هذا الحال مشاهد للمؤمن وللجاحد، والكل يقر بالموت حتى أنه لعدم استقامة أفكارهم نحو الموت والاستعداد له قال سيدنا علي بن أبي طالب: ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت. يقين عند الناس كلهم وكأنه شك غير مستيقن عند أكثرهم، عند الكثرة القاثرة من المسلمين والكافرين، ولم يتفطن وينتبه إلا قليل من المؤمنين أعدوا العدة وعلموا أنه يقين فعملوا على أنه يقين، استعدوا استعدادا وتزودوا زادا وسلكوا هدى ورشادا وصدقوا مع الله جل جلاله غيبا وإشهادا، فهؤلاء هم المستعدون لهذا الأجل، والذي يعرفون علموا أنه يقين وعملوا بمقتضى أنه يقين. ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت، وجاء أيضا في الآثار الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، وإذا انتبهوا ندموا، وإذا ندموا حينئذ لا ينفع الندم. فمن استيقظ قلبه قبل الموت نفعه الاستيقاظ، إن ندم نفعه ندمه، وإن حزن نفعه حزنه، وإن تدارك أمكنه التدارك، وإن تلافى تمكن من التلافي. وأما اليقظة عند الموت فهي تعم الجميع ولا تنفع أصحابها شيء، حتى إذا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله تلك خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. اللهم حققنا بحقائق الإيمان واجعلنا من الفائزين. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يقول: وفي التعزية ينبغي خفض الجناح والتذلل، فإنها مواطن تذكير وخشوع، ومواطن تذكر للرجوع. ولذا مضت قرون وكان الكثرة من الأمة في جنائزهم لا يعرف من أقارب الميت ممن سواهم، لانتشار الخشوع في الجميع وانتشار الهم والقلق بما يلاقون بعد الموت، والكل لذلك ترى عليهم الأثر والبكاء، فلا يعرف من أقارب الميت. ثم مرت قرون على المسلمين كان يفرق بين أهل الميت وغيرهم بظهور الحزن عليه. ثم جاءتنا بعد ذلك مدة وزمن صاروا لا يفرقون، لأن الكل يلهون ويضحكون ويسهون وغافلون، أقارب الميت وغيرهم كلهم في لهو، ربما مشوا في الجنازة وهم يغتابون. والعبرة أمامهم وكأن شيء لم يكن ولم يحدث. فحصل الخلل في الأمة وتمادوا في الوقوع في الزلل، وأوجب ذلك للعقل خبل، فساروا لا يعقلون. قال: خفض الجناح وإظهار الحزن. قال صلى الله عليه وسلم في ولدي سيدنا إبراهيم: العين تدمع والقلب يبكي، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزون. مع منهجه القويم ولتصبر ولتحتسب، وما قال: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وعلمنا أن نقول عند المصيبة الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرا منها. فما قال ذلك أحد عند مصيبة أصابته إلا آجره الله وأخلف عليه خيرا منها. وقلة الحديث، وكانوا يمشون في الفكر في الآخرة. ولما رأى بعض أهل العلم أن الناس صاروا يشتغلون باللغو واللهو، شغلوهم بالذكر وبالجهر بالذكر حتى ينتهوا عن الغفلة والكلام الفارغ والخارج عن الذكر إلى ذكر الله تعالى. وقد كانوا من غلبة البكاء والفكر في الآخرة تراهم صامتين. وقال بعض التابعين: ما مشيت في جنازة إلا وأنا من أول ما أمشي فيها إلى أن أعود منها ما فكري إلا ماذا يقول وماذا يقال له. هذا الميت الآن في حاله إيش يقول وإيش يقال له من قبل الملائكة، وبأي شيء خطاب خوطب من قبل الرب جل جلاله، وكيف أكون من بعده، ماذا يقال لي، وما أقول لربي وما يقول لي ربي. فهل تكون من النفوس التي يقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية، ويقال لها ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم، أم من الأرواح التي يقال أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. لا إله إلا الله. الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. أخرجي أيتها الروح الخبيثة التي نسيت الخالق وخالفتي وعصيتي واتبعت الهوى، الآن تجزون ما عملتي، تجزين ما عملتي وتأخذين عاقبة ما سلكت من المسالك. لا إله إلا الله. فكم يتحسرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن الأرواح إذا احتملها الرجال على أعناقهم في الجنازة نادت قدموني قدموني إلى جنة ورضوان ورب غير غضبان. ومنها ما إذا وضعت على أعناق الرجال نادت خلفوني خلفوني يا ويلها إلى أين تذهبون بها. ولذا قال قلة الحديث وترك التبسم فإنه يورث الحقد عندما تتبسم في وجوه المصابين المحزونين. وقد رخص الله لطبيعة البشر في إظهار الحزن إلى 3 أيام، ولا يجوز الإحداد بعد ذلك إلا المرأة على زوجها 14 كما أخبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذا لما توفي بعض أقارب أمهات المؤمنين بعد وفاة صلى الله عليه وسلم دعته بعد 3 أيام بالطيب وتطيبت نفسها أولون منهن والثانية، وكل واحدة منهن تقول ما لي حاجة بالطيب إلا حذرا من قول رسول الله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14. فيتعمدن استعمال الطيب ليخرجنا عن الإحداد بموت قريبهن، وهذه تربية محمد صلى الله عليه وسلم ربهن على ذلك. وخالفوا في ذلك مسلك الجاهلية، ثم ذكر آداب المشي في الجنازة. هذا السرير الذي يحمل عليه الميت، وقال بعض أهل الأدب إنه ينادي بلسان حاله فنظم على لسان حال السرير الذي يحمل الموتى عليه 2، وقال يقول لك أنا يقول هذا السرير انظر إلي بعقلك، انظر إلي بعقلك، أنا المهيأ لنقلك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك، كم سار مثلي بمثلك، كم ركبوا على هذا، أمثالك كثير. انظر إلي بعقلك أنا المهيأ لنقلك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك. فاعتبروا يا أولي الأبصار. رزقنا الله حسن التزود وأختم لنا بأكمل حسن الخاتمة. يقول دوام الخشوع وهو العلم الذي قال عنه سيدنا بن مسعود أول علم ينزع من هذه الأمة حتى لا تكاد تجد خاشعة، علم الخشوع. ألا وغض البصر وترك الحديث وملاحظة الميت بالاعتبار وأنك تصير مثله، وما تكون حالتك عند الوصول إلى هذا الشأن. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة. والتفكر فيما يجيب به من السؤال حتى أنه ما بين أن يوضع على السرير إما للغسل أو إما للحمل إلى أن يصل إلى القبر قد يسأل روحه 70 سؤال، ثم السؤال في القبر من قبل منكر ونكير، هما ملكان خلقهم الله تعالى معهما من الملائكة ملايين أعداد كبيرة موكلين بسؤال الميت أموات في قبورهم. السؤال بين لنا صلى الله عليه وسلم أنه يسألون عن الإله الحق جل جلاله وعن النبي محمد. وجاء في بعض الروايات السؤال عن الدين وعن القبلة وعن الإمام أي القرآن وعن الإخوان، حتى قال بعض العلماء أخاف على من عاش في الدنيا يكره هذا ويؤذي هذا ويضر هذا. لو قال للملائكة عند السؤال في القبر المسلمون إخواني لقالوا له كذبت، تسبهم وتغتابهم وتؤذيهم وتتكبر عليهم وتقول إخواني، لو كان إخوانك ما فعلت هذا معهم. لا إله إلا الله. ولكن إنما يلقن الجواب من سبقت له السابقة بالعفو والصفح من رب الأرباب. فالويل لمن لم يلقنه الله حجته سواء في القبر أو عند الوقوف بين يدي الله جل جلاله. من رحمه الله لقنه حجته. لا إله إلا الله. ثبتنا على ما تحبه يا الله. وهذا الفكر نافع ومفيد في أمر شؤون الدار الآخرة، ينقي ويرقي صاحبه. حتى ألف فيه الحارث المحاسبي عليه رحمة الله كتاب سمى التوهم، بمعنى التصور. يقول توهم أنك كذا، يعني تصور أنك في الآن عند الغرغرة، تصور أنك في وقت تغسيلك، تصور أنه وقت دفنك في القبر، أجري هذا على بالك. وألف رسالة كاملة التوهم سماه، قلت توهم كذا توهم كذا توهم كذا توهم كذا. فإنه مجال في الفكر يصفي وينقي ويرقي. من نسي ذكر الموت وجد قبره حفرة من حفر النار، ومن أكثر ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنة. والعزم على المبادرة في باقي العمر، وكان الربيع بن خزيمة ذا تلميذ سيدنا عبد الله بن مسعود عليه رحمة الله، احفر له حفرة في البيت عنده، يخرج إلى حتقاصر في العبادة ويصور نفسه مات، وأنه قال رجعون لعلي عمل ترك صالح فيما ترك، يصيح يبكي ويقوم يقول حياه كيف رجعوك أعطوك الفرصة، يقوم عبد واذكر. فكان يعالج نفسه ويبعد عن نفسه الكسل. وكان من خشوعه يظن بعض الناس أعمى، وما هو أعمى، حتى أن جارية ابن مسعود إذا جاء إليه تقول له صاحبك الأعمى جاء، شوف صاحبك الأعمى جاء، يضحك ابن مسعود يعرف ما هو أعمى. وكان يقول له لو رآك رسول الله لا أحبك. في لفظ يقول لو رآك رسول الله فرح منك. هذا تلميذ المصطفى بن مسعود عليه الرحمة صاحب القدر المشهود له، عليه الرضوان رعته العناية، فكان صاحب سواك النبي ونعله بطهوره، يعتني بإحضار الأسوكة لرسول الله يسلمها له، وكان يقدم له الماء الطهور، وكان يمشي معه إذا وصل إلى موت فينزع من قدمين شريفتين النعلين فيحملهما ويضعهما في ذراعيه، يلبسهما ذراعيه ويجلس، فإذا خرج أخرجهما وقدمهما له صلى الله عليه وسلم. ولما طبع الإمام يوسف النبهاني صورة لإحدى النعال التي كان يلبسها صلى الله عليه وسلم، قال: سعد ابن مسعود بخدمة نعله وأنا السعيد بخدمتي لمثالها. الخدمة لهذه الصورة للنعل الشريف. وباقي من النعال التي استعملها صلى الله عليه وسلم ولبسها ما في اسطنبول وتركيا الآن، كما بقي بعض ما استعمله من آثاره في القاهرة بجانب سيدنا الحسين في مسجد سيدنا الحسين، ومن المخلفات النبوية منها سيفه الكريم صلى الله عليه وسلم ومكحولته التي كان يكتحل بها عليه الصلاة والسلام. ولقد جاءنا القرآن بأن لهذه الآثار عنده مقدار، وقال النبي من بني إسرائيل لقومه لما ملك عليهم طالوت وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت، يرد الله عليكم التابوت الذي فقدتموه، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. إيش تركوا آل موسى وآل هارون؟ كان وسط التابوت رضاض من الألواح وعصا سيدنا موسى ونعال سيدنا موسى نعال وقميص سيدنا هارون وعمامة، بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فالملائكة هذا في نظر بعض أهل المفاهيم الغريبة هؤلاء صوفية كم بالغين كبار يحملون النعال والعمامة والخرق في التابوت تحمله الملائكة، وهو يحتاجون يعلموا الملائكة السنة كيف التوحيد كيف أعوذ بالله من غضب الله. ملائكة الله يحملون تابوت فيه النعال والعمامة والقميص والعصا جلد وخرق وخشب من ضغط الألواح يحملها الملائكة، لكن هذا عقيدة الملائكة وعقيدة الأنبياء وعقيدة الصحابة والأطهار وعقيدتنا من بعدهم معهم. ها أما مزاد شرك 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 من أين؟ من أين جاء هذا العلم؟ من أين جاء هذا الفهم؟ من ألقاه؟ مسلك الملائكة والأنبياء؟ من أعرف بالله منهم؟ من أحسن توحيد لله منهم؟ صلوات الله وسلامه عليهم. وبذا كان لما توفيت ابنته صلى الله عليه وسلم زينب قال فإذا أغسلنها بالماء وجعلنا فيه سدر ثم أغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر أن رأيتن ذلك فإذا فرغتن فأشعرنني، فلما فرغوا من تغسيلها أشعروه فجاء صلى الله عليه وسلم بإزار له أعطاهن إياه وقال اجعلنه لها شعارا، يعني تحت الكفن يلاصق لجسده. بغينا حد يعلم رسول الله يقول ايش هذا، خرقه بتنفع؟ ما ينفع انسان لا عمله. ليش تعطي بنتك الخرقه تقول لهم حطونا؟ هذا شعار لا يعني ملامس لجسدها. اعوذ بالله من غضب الله، ان كان رسول الله ما يعرف استغفر الله. امره بذلك. كان سيدنا عثمان بن عفان يحتفظ باظفار له، أوصى إذا مات أن تجعل في فمه رجاء أن يثبت. حديث علم سيدنا عثمان العقيدة، يقول ما ينفعك إلا عملك. ما أدري منين جاء العلم هذا، ما عرفه النبي ولا الصحابة ولا ما أدري منين جاء العلم. جاء قتلت به نفوس، زهقت بها أرواح، وقامت به بغضة وشحنة بين المسلمين. فمنين جاء ذا؟ ما العلم اللي تلقي عن النبي كله ينور القلوب ويطهرها ويألف بين الناس، ما شيء يجي في هذا المصائب، ما يورث هذه المشاكل من البلايا. فلا ينور قلوب المسلمين وعقولهم ويربطهم بنبيهم ورسولهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزر ربح، هذا من علم النبي، من علم النبي محمد. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. لو ناس يقولون لا 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 لا، ما الآن جزيرة العرب ملايين مشركين، أعوذ بالله ما أعوذ بالله، مصلين وهم مشركون. النبي قال لك أيس ما عاد شيء عبادة لغير الله مع من المصلين. إن الشيطان وقال سبحانه وتعالى في هذا المعنى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشار إلى هذا المعنى في آية أخرى، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى في صحيح الإمام البخاري، أما إني لا أخاف أن تشركوا من بعدي. صدق، نعم صدق، ما أحد ما أصدق منه في الخلق أجمعين، ما أحد أصدق منه. أما إني لا أخاف أن تشركوا من بعدي، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم، وصلحون أحزاب وشيع وفرق وحروب وثورات، هذا اللي أخاف عليكم. ما أخاف عليكم شرك، ما حد بيشرك بالله وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا اللي خشيه، هو اللي وقعوا فيه صلى الله عليه. وقد عرضت عليه أعمال أمته حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد، يعني بالتفصيل أعمال أمته قد عرضت عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فهو أعلم بما يحدث في هذه الأمة، وقرنا بعد قرن وزمانا بعد زمان. يقول والعزم على المبادرة فيما يخاف به من المطالبة، فلا بد للسؤال من جواب ولا بد للجواب من صواب. وسمعتم قوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وأصوب ما يقول الناس ثناؤهم على رب الناس وأنه المستحق للمجد والثناء والكبرياء، هذا أصدق أصوب شيء في أقوال الخلق. ولذا أول من يؤذن له في الكلام في الآخرة محمد، وأول ما يقول الثناء فيثني على ربه ويحمده بمحامد فحمد الله أصوب ما يكون من أقوال الخلق. إلا ما ندين الرحمن وقال تعبد، قال فأحمده بمحمد لا أعلمها الآن، يفتح بها علي ذاك الوقت ما حد عرفها لا ملائكة ولا غيره، فيحمد الله بتلك المحامد، فيقول له الرحمن يا محمد ارفع راسك وسل تعطى وقل يسمع لقولك واشفع تشفع. أذن له الرحمن وقال صوابا، حتى الملائكة ما يتكلمون ولا الروح جبريل ما يتكلم، يقوم الروح المصطفى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فنستعد لهذا المآل، الله يجعلنا مع حبيبه باهي الجمال. قال وخوف حسرة الفوت عند هجوم الموت، بارك في أعمارنا واختمها بأكمل الحسنى يا أرحم الراحمين. والله لا إله إلا الله. أصار من فقدي هذه الهيبة والآداب أن يتسابق أطفالهم إلى جنب الجنائز وإلى عند القبور وهم يتفرجون كأنهم يتفرجون على مسلسل، وأنهم يتفرجون على لعبة، وربما رفعوا أصواتهم هم أطفال صغار، وكنا نعهد الأطفال من بعيد ما يقربون من الجنازة هيبة ودائم، حتى الكبار فضلا عن الأطفال. ولكن حصل خلل كثير في المسار وفي الأفكار. الله ينور، الله ينور القلوب والعقول بساطع الأنوار، يهدي الله لنوره من يشاء. ثبت الله القلوب ونقاها عن كل شوب، وثبتنا على خير الدروب، وربطنا بحبيبه المحبوب، ولا فرق بيننا وبينه في الدنيا ولا في البرزخ ولا في يوم تقلب فيه القلوب، حتى يدخلنا معه إلى جناته مع كل مقرب محبوب. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين يا أكرم الأكرمين. ومن خير ما يقول عند زيارة المريض أن يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك 7 مرات، أن يقول اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي، لا شفاء إلا شفاءك ولا شفي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما، أو يرقي بمثلي بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة من كل عين لامة. ولا يطيل الجلوس عند المريض إلا إن كان يستأنس به، وإذا رأى عليه في الظاهر علامات قرب الأجل يفسح له في رجاء الله جل جلاله وحسن الظن به. و إذا مرت 3 أيام ولم يعزي فإن العزاء بالنسبة للحاضر في بلد المعزى تنتهي، ينتهي وقت التعزية بعد 3 أيام. فإن كان المعزي غايب ثم قدم، فعند قدومه من حين قدومه إلى 3 أيام يمكنه التعزية. ولا يسن ولا يندب تكرار التعزية. ومعنى التعزية التصبير والتذكير بقضاء الحق تصبيرا، ومن عزى مصابا كان له مثل أجره، إذا عزى وصبر وطمنوا حتى أخرجوا من الجزاء إلى الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. الله أكبر. مقدم. وإذا علمت معنى التعزية فكل الكلمات التي تبعث على التسليم والرضا بقضاء الله سبحانه والتوفيق له فهي المطلوبة. ومن المشهور المعروف أن تقول للمؤمن في ميته المؤمن عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم. وباب الدعاء وألفاظ التهدئة والتصبير والمواساة ترجع إلى عقل الإنسان وحسن اختياره. رزقنا الله حسن الأدب والاكتفاء لحبيبه الأطيب، وبارك في أعمارنا وصرفها في الخير، وختم عمر كل منا بأكمل الحسنى، وبارك لنا في حياة البرزخ، وبارك لنا في الحشر يوم القيامة، وأدخلنا الجنة، وبارك لنا في دخول جنته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم